أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في القاعدة الجديدة، وهي قاعدة الحق لمن سبق. معنى القاعدة بأن الحق ثابت بواسطة السبق والسيطرة على مكان من الأمكنة العامة، اللي مثل المساجد، الأسواق، الساحات اللي تكون هي في معرض يعني استفادة المجتمع منها. فمن سبق إلى مكان ما من هذه الأمكنة فهو أحق به. أحق به لا معنى، ليس بمعنى أنه ملك له، وإنما أحق بالتصرف فيه في فترة بقائه في هذا المكان. هذه الضابطة العامة أو معنى القاعدة. الآن نجي للمدارك التي يمكن أن يستدل بها على المدعى، ألا وهو القاعدة. المصنف سوف يشير إلى مدركين. المدرك الأول هو عبارة عن روايات، وسوف يناقش في هذه الروايات. والمدرك الآخر هو عبارة عن سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء كما تعلمون بأنه ينبغي أن تكون معاصرة وممضاة من قبل الشارع. فنجي أولا، خل ننظر إلى الروايات، هل فيها دلالة على المدعى أو ليست فيها دلالة على المدعى. الرواية الأولى هي رواية طلحة ابن زيد عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال: سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل. هاي الغاية أولا، بأنه واضح، هاي الرواية تدل بتمامها وكمالها، تدل على المدعى بأن الذي يسبق إلى مكان في السوق من الأمكنة العامة فيكون له الحق به، وهو أحق به من غيره، وهذا هو المطلوب بتمامه وكماله. ولكن هذه الرواية فيها مشكلة. مشكلتها من أي جهة؟ صحيح لها سند، ولكن طلحة ابن يزيد لم يوثق، فلا يمكن المساعدة على نقله. فإذا الرواية لا يمكن الاستدلال بها، عدم الاستدلال بها ليست من جهة دلالة الرواية، وإنما هنالك مشكلة سندية في الرواية. هاي بالنسبة إلى الرواية الأولى. الرواية الثانية هي رواية مرسلة، رواية مرسلة منقولة عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله، قال: سوق المسلمين كمسجدهم. طبعا تقدم قبل قليل كمسجدهم باعتبار المسجد عندنا أصل موضوعي بأنه ثابت، هذا لذلك شبه سوق المسلمين بالمسجد، يعني الذي يذهب إلى مكان في المسجد يكون هو أحق به. فلذلك الرواية قالت سوق المسلمين كمسجدهم، يعني دلت على أن الحق لمن سبق، ولكن الرواية مرسلة، فكيف يمكن التغلب على إرسال الرواية وعلى مشكلتها السندية؟ طبعا قبل أن نجي إلى إرسال الرواية وتجاوز مشكلتها السندية، ابن أبي عمير بعض الأحيان يطلق عليه بمحمد، محمد بن أبي عمير، وتارة بمحمد بن زياد الأزدي، هو نفسه محمد بن أبي عمير، وترى لا محمد بن زياد البزاز، فكذلك محمد بن زياد البزاز هو نفس محمد بن أبي عمير، فأخاف بعض الروايات تعبر عنه بمحمد وبعض الروايات تعبر عنه بمحمد بن زياد الأزدي، أو بعض الروايات تعبر عنه تذكر اسمه بأنه البزاز، فهو المراد منه ابن أبي عمير. يبقى عندنا كيف يمكن التغلب على مرسلة ابن أبي عمير. طبعا استطاع الأعلام أن يتغلبوا على مشكلة الإرسال باعتبار أنهم اعتمدوا على أن الطائفة قد ساوت بين مسانيد ابن أبي عمير وبين مراسله. يقول نفس الشيء، الطائفة ساوت بين المسانيد وبين المراسيل، مثل ما تجي الرواية مسندة للإمام ورجالها معروفين، كذلك المرسلة عندهم نفس الشيء، الطائفة ساوت بين مسانيد ابن أبي عمير وبين مراسيله، وليس ابن أبي عمير فقط، كذلك ساوت بين مسانيد ومراسيل صفوان بن يحيى، وكذلك ساوت بين مسانيد ومراسيل محمد ابن أبي نصر البزنطي. نعم، الاختلاف بين الأصحاب حصل في الإقرار بهذه التسوية من عدمها، فهنالك جمع من الأعلام أقر هذه التسوية، وهي أن الطائفة ساوت بين مسانيد ابن أبي عمير وبين مراسيله، وكذلك صفوان ومحمد ابن أبي نصر، وهم جمع كثير، يعني من علماء القرن السابع الذي ساوى بين المسانيد والمراسيل السيد علي بن أبي الطاووس، المحقق الحلي فاضل الآبي، من علماء القرن الثامن مو السابع العلامة الحلي، وعميد السيدين والعلامة الحلي ابن أخت العلامة الحلي، السيد الحلي ابن أخت العلامة الحلي، وكذلك الشهيد الأول، ومن علماء القرن التاسع ابن فهد الحلي، ومن علماء القرن العاشر المحقق الثاني والشهيد الثاني، ومن علماء القرن الحادي عشر الميرزا الاسترابادي والشيخ البهائي والمحدث الحر العاملي والوحيد البهبهاني والشيخ عبد النبي بن علي بن أحمد. هؤلاء علماء القرن السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، هؤلاء ساووا بين مراسيل ومسانيد كل من الثلاثة، محمد ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى، وكذلك محمد ابن أبي نصر البازنطي. نعم، هنالك ثل من الأعلام لم يأخذوا بهذه التسوية، منهم شيخ الطائفة الشيخ الطوسي في غير موضع من التهذيب والاستفسار. نعم، ما ذكره في العدة هو الذي ركن إليه في أخريات حياته. عندك السيد جمال الدين ابن طاووس أيضا لم يرتضي، مو السيد علي بن ابن طاووس، السيد جمال الدين ابن طاووس، جمال الدين ابن طاووس ما ارتضى بأن الطائفة تساوي بين المراسيل، مراسيل هؤلاء الثلاثة ومساندهم. الشهيد الثاني في درايته كذلك لم يقبل هاي المساواة. السيد محمد صاحب المدارك سبط الشهيد الثاني أيضا لم يأخذ بهذه التسوية، وكذلك ولد الشهيد الثاني الشيخ حسن صاحب المعالم أيضا رفض قضية التسوية بين مسانيد ابن أبي عمير ومراسيله، أو مسانيد ومراسيل الثلاثة. على أي حال، فهذه الرواية يمكن التجاوز عنها باعتبار أن الطائفة ساوت بين المسانيد وبين المراسيل، فتكون دالة على المطلوب. بعد منها النبوي المشهور الذي هو المستند في غير واحد من الكتب الفقهية، النبوي المشهور هو من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به. فواضح بعد، دلت على أن كل مسلم سبق إلى الشيء الذي لم يكن ملكا خاصا لمالك مسلم، وكان هذا الشيء من الأمكنة والأموال الأمكنة العامة، فهو أحق بالتصرف في ذلك الشيء. إذن هذه الروايات من ناحية الدلالة فهي تامة الدلالة في المقصود ولا إشكال فيها. الإشكال وين؟ الإشكال يقع في السند، باعتبار رواية ابن أبي عمير مرسلة، وقلنا يمكن تجاوز الإرسال، والنبوي أيضا مرسل ولا يكون له سند. كذلك قلنا رواية طلحة وإن كان لها سند ولكن طلحة بن زيد لم يوثق فلا يمكن المساعدة على نقله. يجي واحد يقول إن قلت بأن دعوة الانجبار بالعمل، بأن انجبار الرواية بالشهرة، عمل المشهور جابر، هذا أكثر من مرة تقدم منا بأن هذه المسألة مسألة خلافية، ولكن ما عليه المتأخرين بأن عمل المشهور غير جابر، وكذلك إعراض المشهور غير كاسر للرواية، هذا ما عليه السيد الخوئي رحمة الله عليه. أما البعض فقد فصل في ذلك، يعني السيد الشهيد رحمة الله عليه فصل، وذكرنا في أكثر من درس سابق. على أي حال، هذا بالنسبة إلى المدرك الأول. نجي إلى المدرك الثاني الذي هو عبارة عن السيرة العقلائية، بيان الاستدلال بالسيرة العقلائية على المدعى هو كالتالي. قالوا أنه قد استقرت السيرة عند العقلاء على أن من سبق إلى المكان الذي لم يكن ملكا خاصا لمالك فهو أولى به وأحق به بالتصرف. هاي السيرة قائمة على ذلك. العقلاء يقولون إذا إجا شخص فسبق إلى هذا المكان، ذهب إلى هذا المكان هذا الشخص ولم يكن هذا المكان ملكا لأحد، ملك خاص لأحد، فهو أحق به من غيره. نجي خوب، قلنا بأن سيرة العقلائية بحد ذاتها لا قيمة لها إلا أن تكون ممضات من الشارع، فإذا أمضاها الشارع فيمكن أن تكون دليلا على المدعى. قالوا بأنه لم يرد ردع من الشرع لهذه السيرة، تصنع أن تكون مدركا للقاعدة. خوب، هذه السيرة يعني موجودة في زمن المعصوم، مصاحبة لزمان المعصوم، نعم خوب كانت سابقا في زمن الأئمة عليهم السلام، كان اللي يسبق إلى مكان والإمام خوب كان مطلع يرى هذا ولكنه لم يردع، فهذا فيه دلالة على أن الإمام قد أمضى هذه السيرة. وهذا ما قال به شيخ الطائفة رحمه الله، قال إذا سبق أحد إلى موضع من تلك المواضع العام كان أحق بها من غيره، لأن ذلك جرت به عادة أهل الأعصار يفعلون ذلك ولا ينكره أحد. الآن نجي نطبق هذا الكلام ثم نتكلم عن الفروع التي أشار إليها المصنف. قال الحق لمن سبق، المعنى معنى القاعدة هو ثبوت الحق بواسطة السبق في السيطرة، هو كاتب التسيطر، التسيطر مو صحيح، السيطرة بالنسبة إلى الأمكنة العامة كالمساجد والأسواق والساحات التي تكون في معرض استفادة المجتمع. المدرك يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: أولا الروايات وهي الواردة في الباب، منها رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل. دلت على أن السبق إلى المكان في السوق توجب الحق لمن سبق إليه وهو المطلوب، منها مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله قال: سوق المسلمين كمساجدهم. طبعا فارضين هذا على فرض بأن المساجد اللي يسبق إليها في المساجد إذا سبق أحد إلى المكان فهو أحق به، فكذلك السوق دلت على أن الحق لمن سبق. منها النبوي المشهور الذي هو المستند في غير واحد من الكتب الفقهية: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به، دل على أن كل مسلم سبق إلى الشيء الذي لم يكن ملكا خاصا لمالك مسلم من الأمكنة والأموال هو الأحق بالتصرف في ذلك الشيء. وقد تبين أن دلالة الرواية في المقصود تامة ولا إشكال فيها، فما يمكن أن نناقش في دلالة هذه الروايات، لأن دلالة هذه الروايات تامة لا مشكلة فيها. نعم، الإشكال كله في السند، وهو أن رواية ابن أبي عمير مرسلة، وقلنا يمكن التجاوز رسالة، والنبوي أيضا مرسل، لا يكون لهما سند أصلا. وأما رواية طلحة وإن كان لها سند، ولكن بما أن طلحة بن زيد لم يوثق فلا يمكن المساعدة على نقله، ودعوى الانجبار بالعمل غير مسموعة، لما حقق أن العمل لا يكون مصحح السند إلا أن يصل إلى حد الإجماع. طبعا وهذا حد الإجماع حمين كلام فيه، الإجماع مدركي محتمل المدركية، فأيضا لا يكون حجة إلا أن يكون الإجماع المصطلح، وقد بيناه في دروس سابقة، والوصول إلى ذلك الحد غير متحقق قطعا. ثلاثة، السيرة العقلائية. قد استقرت السيرة عند العقلاء على أن من سبق إلى المكان الذي لم يكن ملكا لمالك خاص هو أولى وأحق بالتصرف فيه، فيكون الحق لمن سبق. وبما أنه لم يرد الرد من الشرع لهذه السيرة فتصلح أن تكون مدركا للقاعدة، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله: إذا سبق أحد إلى موضع من تلك المواضع العامة كان أحق بها من غيره، لأن ذلك جرت به عادة أهل الأعصار يفعلون ذلك ولا ينكره أحد. الآن نجي بالنسبة إلى الفروع التي أشار إليها المصنف. الفرع الأول، استدل الشيخ الأعظم بالنبوي المتقدم ليبين من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فش قال؟ قال على كون الإحياء سببا لتمليك الأراضي، وعليه يكون إحياء الأراضي في الموات من مدلول القاعدة. قال واحد من مدالي القاعدة هي قضية إحياء الأراضي الموات. شلون يا بإحياء الأرض؟ قال لأن الأرض الموات ليس لها مالك، فبمجرد أن يسبق إليها يكون أحق بها، فإذا أحياها يكون مالكا. واضح. هاي يكون أحق بها فيكون مالكين، هاي أحق بها من يمي، لا عبارة شيخ الأعظم بأنه يكون إحياء الأراضي من مدلول القاعدة. فإجا المصنف ناقش، قال إحنا مدلول القاعدة هو ثبوت الحق لا ثبوت الملك كما هو مصرح به. لا خوب، يمكن أن يقال بأنه الشيخ الأعظم ناظر إلى هذه القضية، ولكن لوضوحها لم يذكر بأنه يثبت الحق ثم بعد ذلك إذا أحياها تثبت الملكية. في البداية يثبت الحق ثم بعد ذلك تثبت الملكية، لعله ناظر إلى هذه القضية ولكن لوضوحها لم يشر إليها، فلا يمكن أن يكون إشكالا على السيد على الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. الثاني، قال المحقق صاحب الجواهر في القضاء إذا ورد خصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول من غير فرق بين الذكر والأنثى والشريف والوضيع لأحقية السابق من غيره في جميع الحقوق المشتركة. لا تخاصموا جماعة على بأنه يقول هذا المكان لي وذلك المكان لي، فقال بأنه يبدأ بالأول فالأول. اتخاصموا على قضية، عفوا مو صار سبق لسان، لا اتخاصموا على قضية، يقول فيبدأ بالأول بالأول حقية السابق من غيره في جميع الحقوق المشتركة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله في يوم غد نتكلم عن قاعدة الحيل.